حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. أزمة الوقود تهدد حياة الآلاف في اليمن. نعم، لا زال محور النقاش. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ حامد البخيتي. أستاذ حامد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أهلا أخي أحمد، أهلا.
حياكم الله وبياك أستاذ حامد. يسعدنا أن تكون معنا، واسمح لي هنا أن نتوقف عند أزمة الوقود التي باتت تهدد حياة أبناء الشعب اليماني بشكل مباشر. تفضل.
تعلم أن أزمة النفط بدأت منذ مطلع العام الحالي، بدأت تظهر ملامحها أو بدأ ينفذ المخزون الذي كان يتواجد لدى التجارة أو لدى شركة النفط في الجمهورية اليمنية، مما فاق من معاناة المواطن اليمني هذا في بالنسبة لهذا العام. أيضا هذه الأزمة برمتها هي بدأت منذ بداية العدوان على اليمن. هناك عدة جوانب لاستمرارية تواجدها. أولا العدوان والحصار المفروض على الجمهورية اليمنية، وثانيا التجار المرتبطين بدول العدوان، وأيضا الضعف العام للجمهورية اليمنية الداخلي. السوق اليمنية التي يتواجد فيها الجيش والجيش القوية، لكن الأزمة النفطية كارثية ما تعني الكلمة. هذا من الناحية الاقتصادية. أما من الناحية الإنسانية فجريمة الحصار المفروض على الجمهورية اليمنية تظهر ملامحها من خلال الأزمة النفطية التي بدأت منذ مطلع العام، سواء استهدافها الجانب الخدمي العام، الخدمات العامة في المستشفيات، وهذا شيء خطير جدا بالنسبة للأمراض المزمنة المتواجدة في الجمهورية اليمنية، وأيضا استهدافها لاستمرارية الحياة أو لديمومة الحياة في الجمهورية اليمنية. هذه الأزمة كارثية بكل ما تعني الكلمة من معنى، لأنها يعني عميقة جدا في أثارها باعتبار أهمية النفط في الحياة. يعني أتمنى من المجتمع أن يقدر بأن اليمنيون 25 مليون لا يوجد لديهم مادة الديزل ومادة البترول، ولا يستطيعون التحرك فيها. سواء أيضا مع انعدام الكهرباء الخاصة بالحكومة التي دمرها دول العدوان في بداية العدوان، ضرورة وجود مادة الديزل لإدامة الحياة ليست موجودة حقيقة بالشكل المطلوب، وهذا وضع كارثي حقيقة.
محمد، اسمح لي هنا أتوقف معكم قليلا عند تهديد حياة الآلاف من المرضى بسبب يعني اليوم اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة حينما يعلن حالة الطوارئ القصوى، ويقول في حال استمرار توقف وصول المشتقات النفطية يعني ممكن أن يكون هناك تعطيل كامل وإنهاء كامل للخدمات الطبية في هذه المشافي حتى هذه اللحظة، وصولها إلى 50% نسبة 50% خدمات المقدمة للمريض، وإغلاق العديد من الأقسام في المشافي بحد ذات هذا الأمر هو كارثة. الكارثة الأكبر حينما يتم إغلاق هذه المستشفيات بالكامل وخروجها عن الخدمة بسبب عدم وجود ذلك الوقود المشغل لما تحتاجه المشافي. كيف يمكن الحديث حول حياة الملايين المهددة بسبب الانقطاع الخدمات الصحية وقلتها، أو بالتدريج هناك خروج عن الخدمة الكثير من المشافي والأقسام؟ هناك بعض الأمراض والمرضى كما تعلمون أستاذ حامد وأنتم أعلم منا بذلك بالتأكيد حقيقة توف واستشهدوا بسبب عدم إمكانية خروجهم من اليمن، الطرق مسدودة. يعني نتحدث عن حصار جوي وبحري وبري خانق منذ أكثر من 7 سنوات، ونحن على اعتاب العام 8 ولا زال الحصار مستمر، ولا زال المريض يدفع حياته ثمنا لوجود هذا الحصار. هناك جريمة مركبة ومضاعفة من قبل تحالف العدوان تمارس على أهلنا في اليمن، ولا توجد أصوات تتحدث عن هذه المأساة إلا ما رحم ربي. تفضل.
حقيقة ربما قد أجملت بعض النقاط التي تظهر كآثار حقيقية للكارثة الإنسانية المرتبطة بالنفط. الخدمات الحكومية تمارسه دول العدوان في حق أبناء اليمن كارثي. وبالتالي أصبح هناك دليل جدا من الخدمات الخاصة التي تتوفر في مستشفيات خاصة ليس لكل الأمراض ولا ترتبط بالأمراض التي المزمنة أو الأمراض التي تحتاج إلى الخدمات الطبية الحكومية أو المساعدات الحكومية. وبالتالي هنا تتجلى حقيقة الجريمة التي تمارس في حق أبناء اليمن. منذ مطلع العام الحالي حاليا أنا نتحدث عن أزمة حالية العدوان بأن ممارسة هذه الجريمة هي وسيلتها الوحيدة لإضعاف المستوى اليمني مستوى الصمود مستوى الثبات الذي يقدمه اليمنيين. أيضا الصمود العسكري أو الانتصارات العسكرية التي حدثت في مختلف الجبهات وجدت دول العدوان أن ممارسة هذه الجريمة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تكسر بها شوكة اليمنيين. لكن في هذا الأداء الإجرامي الذي تمارس في حق أبناء اليمن بناء على خطط وضعها بمثل من عن طريق سفيري محمد آل جابر تستهدف أزمة النفط أو تستهدف خدمة النفط وما ترتبط به هذه السلعة من خدمات يحتاج إليها المواطن اليمني الذي يعاني الحصار أو يعاني هذا الوضع الكارثي المتباكل منذ 8 سنوات وما تلقه من آثار سواء على المرضى أو على الخدمات الطبية أو على أو ما اجترحه من نتيجة لجرائم التي يمارسها في حق أبناء اليمن أو ما نشره من أوبئة أو أمراض في الجهات. تقريبا يوم أمس يحدثوني عن إحدى السيدات التي تتواجد في المستشفى والخدمات سيئة جدا حقيقة وأهلها يرتجون الموت وهي باعتبار أنها لا زالت في مرحلة عمرية مبكرة والوضع كارثي حقيقة نتيجة لضعف الخدمات. واليوم المواطن اليمني يعاني الأمرين ولا نجد حقيقة الوصف الحقيقي الذي ممكن أن نصف لكم المشهد لهذه الجريمة. لكن نجد أن هناك سكوت كبير عن هذه الجريمة عدم اكتراث من قبل التنمير الإنساني من قبل ما يسمى الأمم المتحدة من قبل المنظمات الإنسانية من قبل أي سلطات موجودة في العالم تمارس هذه الجريمة ويغطى عليها بالمال السعودي واليمنيون يعانون الأمرين. أيضا ليس هناك حتى فرصة إنقاذ اليمنيين بمادة البترول وبالمشتقات النفطية لتنتعش الحياة قليلا خصوصا وهي تستهدف هذا الإنسان بطبيعتها المواطن اليمني ولا تستهدف وليست ذات هدف عسكري ولا يمكن أن يستخدم المواطن أو أن يستخدم الإنسان وخدماته كأداة للصراع أو للحرب بين اليمن وبين الدول.
طبعا أستاذ حامد هناك أبعاد خطيرة حول قضية أزمة الوقود نتحدث عن جوانب منها هناك جوانب خفية أيضا لأنها تدخل في يعني إدامة الحياة العصرية في أي مكان في العالم لا سيما اليمن ووجود كل هذه الكميات الهائلة من النفط معطلة في البحر ولا يسمح طبعا صافر واحدة منها ولا يسمح بدخولها أيضا جريمة مضاعفة ربما يتحمل مسؤوليتها اليوم أو تتحمل مسؤوليتها الأمم المتحدة قبل تحالف العدوان لأنها هي القادرة اليوم على الضغط عليه ولكنها لا تقوم بدورها. الأخ أبو قيس من اليمن أستاذ حامد يطرح بعض التساؤلات يرسل لنا مساهمة عبر الواتساب اسمح لي أن أنقل هذا الصوت اليماني إليكم لنتحدث عن إجابة حول تساؤلاته. يقول الأخ أبو قيس بعد السلام والتحية عليكم السلام يا أستاذي هل أمريكا يسأل أستاذ حامد طبعا هل أمريكا مشرفة إشراف مباشر على كل ما يعمله العدوان في اليمن في صنعاء حكومة وقيادية قيادة ما هي المسؤولية التي يجب أن تتحملها حكومة صنعاء في إنهاء كل هذه المعاناة عن الشعب اليمني صنعاء وقواتها المسلحة عملت ردود صاروخية على بلدان عدوان، هل نتوقع من صنعاء اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة بردود اقتصادية بمعنى إيقاف مرور الملاحة مثلا مقابل ما يقوم به العالم من حصارنا من القرصنة على سفننا؟ المثل يقول علي وعلى أعدائي، العالم يتفرج ويقر ما يعمله العدوان، نحن نطالب صنعاء بتثبيت العالم الملاحة وتنبيههم في الملاحة والممرات الدولية للجميع، ولا وإن وقفت على الجميع يجب أن تقف. ما هي السيادة والحرية والاستقلال؟ هل يموت الشعب والحكومة لا تحرك ساكنا من أجل إنقاذ الشعب والرد بالبحر الأحمر ممكن؟ أستاذ حامد تفضل.
بالتأكيد الحكومة اليمنية يجب أن تتحرك بخيارات واسعة وخيارات متعددة، يمكن أن تتواصل مع الدول التي لها تواصل معها مثل إيران وسوريا، وأيضا أن تختار التوقيت المناسب، أيضا يمكن أن تمارس العمل العسكري كرافع للعمل السياسي والاقتصادي. الحكومة اليمنية بالتأكيد هي تتحمل جزء من المسؤولية، لكن نتيجة لأن الوضع الذي وجدت فيه هذه الحكومة كان وضع كارثي، كانت يعني نجدها أقل قدرة أو أقل كفاءة في استخدام الأدوات الممكنة لفك الحصار عن الشعب اليمني أو لرفع الحصار، لكن ليست مؤهلة لمثل هذا الردود، يعني في ظل هذا الوضع القائم ضدها، مستوى الحرب عليها، مستوى الحرب على الشعب اليمني كارثي، لا يمكن للحكومة أن تديره لأنها وجدت في وضع مأساوي وكارثي حقيقة، أضعف من أدائها، أضعف من إمكان وسائلها ضعيفة، إمكانياتها ضعيفة، جعلها أقل قدرة على إيجاد حلول للجمهورية اليمنية، لكن يمكن أن مثلا أن تفتح سوق وتدفع تدفع أو تستدعي المستثمرين من خارج الجمهورية اليمنية أن يقدموا الخدمة النفط، ويتركوا هذا الصراع بين دول العدوان وبين المستثمرين أو الدول التي ينتمي إليها المستثمرين. إذا كان هذا ممكن، إذا كان هذا الخيار متوفر لديهم، فهم يطالبون حقيقة بتخفيف هذه المعاناة. لكن في المقابل دول العدوان، هذا الوضع الكارثي الذي يمارس ضد أبناء اليمن تحت البند السابع، ما يسمى البند السابع تحت هذه المظلة الأممية، يجعل من الأمم المتحدة والتكالب الدولي على الحكومة وعلى الشعب، هم يجعل منهم أعداء حقيقيين في ممارسة هذه الجريمة، ويجعل من الصعب على الحكومة أن إيجاد حلول. بالنسبة للجانب العسكري أعتقد بأن هذه الخيارات مطروحة، لكن التوقيت لا يزال بيد الجيش والجانب الشعبي، هم من سيختارون التوقيت المناسب. أما القوى البحرية لديها قدرات عالية، بإمكانها أن تنفذ عمليات في عمق البحر، بإمكانها أن تسحب سفن النفط من أماكنها، لكن ما هي طبيعة الوضع؟ ارتباطات الجمهورية اليمنية بمحور المقاومة في الجانب العسكري، ارتباطات الوضع بما يمر به المنطقة، حالات التصعيد القائمة، كل هذه المعطيات هي من تجعل العمل العسكري بالرغم من جهوزيته إلا أنه لا يزال يرى أن التوقيت المناسب يجب أن يكون أول اختيار في هذا، أن يكون أول المؤشرات الجاذبة لمتى يجب أن تنفذ القوات البحرية عملياتها في البحر، ونوعية العملية فيما يخص الأزمة النفطية.
أستاذ حامد، لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير على كل ما تفضلتم به من إجابات في هذا اللقاء، الأستاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي اليماني من اليمن، شكرا جزيلا لكم.